أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. لا يزال الحديث عن كتاب التوبة من بعد كتاب النية الباب الأول أو الكتاب الأول. نحن مع الباب الثاني باب التوبة، ومع الحديث 22 إن شاء الله تبارك وتعالى في باب التوبة عن أبي نجيد عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه الإمام مسلم. هلم بنا إلى الشرح مع فقه الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني حاملا، قد زنت وهي متزوجة، فقالت يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقمه علي. الحد هنا حد زنا، وهي حامل، ثم هي متزوجة، ثم مثلا اعترتها لحظة الضعف، أو وجدت من يراودها عن نفسها فاستجابت، فوقعت في الزنا فأصابت شيئا يوجب عليها الحد، وكانت الحدود قد شرعت، وهذا في المدينة. ومن بين الحدود حد الزنا، وقد علم أنه إن كان بالنسبة لغير المحصن فمئة جلدة، وتغريب عام ثابت في الحديث ومحل خلاف في التنفيذ. وإن كان الذي اقترف ما يوجب الحد متزوجا سبق له الزواج، ولو لم يكن متلبسا به، يعني هو الآن مثلا مطلق أو أرمل، فيكون مثل هذا إن وقع في الزنا رجلا كان أو امرأة، فحده الرجم كما رجم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ماعز والغامدية. وهذه امرأة من جهينة، وسبحان الله تكاد تكون نفس الملابسات التي فعلتها المرأة الغامدية، أنها كانت متزوجة وأصابت زنا وجاءت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام طهرني، فأعرض عنها، فإذا بها تقول يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا، يا رسول الله طهرني فإني قد حملت من الزنا، فقال لها ارجعي حتى تضعي حملك، فرجعت وجاءت وقد وضعت حملها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ارجعي حتى تفطمي ولدك، فرجعت وجاءت به يمشي في يدها وفي يده كسرة خبز، فقالت يا رسول الله أنا ذا قد وضعت وأرضعت وفطمت، فأقم علي الحد وطهرني، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ هذا الصبي منها، فكفله أحد الصحابة، ثم أمر بها عليه الصلاة والسلام فرجمت. وهذا الحديث الذي بين أيدينا على تلك الشاكلة، لكن هذه المرأة من جهينة، وأتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. وبالمناسبة في مجتمع الطهر والعفاف يصبح مثل وقوع هذه الجرائم التي توجب الحدود مما يعد على أصابع اليد الواحدة وليس اليدين، ومما يتندر به، كما لو قلت كم حالة الزنا وقعت في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد أن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد قصة ماعز والغامدية وهذه المرأة التي من جهينة، وقصة الشاب الذي كان يخدم في بيت أحد الصحابة فواقع امرأته، وأراد أن يفتدي نفسه منه بكذا من الغنم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل جلد ابنك مع التغريب، لأنه كان شابا، واذهب يا فلان إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. أو قصة المرأة الحبشية التي زنت من مرعوش بدرهمين، وهذا أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حالات معدودة جدا تجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسطرة في مجتمع ملؤه الطهر والشرف والعفاف، فإذا وقع مثل هذا كان من القليل النادر والشاذ الذي لا يقاس عليه، بخلاف المجتمعات الآن التي راحت تسرح وتمرح بعيدا عن شرع الله عز وجل، حتى إنه صار فيها انتشار الفاحشة كشرب الماء أو كشرب الدخان، يعني السجائر المعسل، فانظر كيف كثرة هذا في المجتمعات. واستطاعت المجتمعات الموصوفة بأنها مسلمة وهي تقلد الغرب أن يصبح أمر الزنا كشرب الشاي أو كشرب الماء، يصبح الأمر من السهولة بمكان. نسأل الله صلاح الأحوال ونسأل الله العفو والعافية، فينبغي أن يوضع هذا في الحسبان. فهذه امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا تطلب إقامة الحد عليها، وانظر الفرق، يعني في مجتمع الطهر والشرف والعفاف ما كان هناك بوليس آداب يدخل الشقق ويأتي بالناس ويقيم عليهم قضايا ويخرجهم عرايا وما إلى ذلك، لا، يعني حالات إقامة الحدود التي أقيمت في الإسلام إنما كانت بالاعتراف ولم تكن بشهادة شهود أبدا أبدا، إنما كلها بالاعتراف، لأن الإنسان تربى، وحين تربوا على منهج الإسلام ثم جاءت لحظة الضعف فضعف أو ضحك عليه الشيطان ووقع فيما يوجب حدا كشرب خمر أو قذف أو زنا، فتجده يقدم نفسه طواعية لإقامة الحد عليه، ولسان حاله لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهذه المرأة قالت: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقمه علي. وبات واضحا أن هذا الحد لم يكن سوى الزنا، نظرا لأنها كانت حاملا منه، أي أصبت شيئا يوجب الحد فأقمه علي. وعلم صلى الله عليه وسلم منها أنها متزوجة وأنها حامل من هذا الزنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها، والأمر أن يحسن إليها خشية أن يفعل ما كان يفعله الناس إذا سمع الرجل أن ابنته مثلا وقعت في مثل هذه الجريمة، فيبادر هو بقتلها، يقول يعني لأنه هذا شرف القبيلة وما إلى ذلك. ومثل هذا لا يزال يحدث في بعض المجتمعات الصعيدية، مثلا الصعيد في مصر، وسمع واحد أن ابنته وقعت في زنا مع شاب أو ما إلى ذلك، وهي صغيرة يعني لم تتزوج، وهذه لو كانت هناك شريعة مطبقة فحدها ماذا؟ الجلد. الحمد لله. يهديكم الله صحبه لكم. فهذه حدها الجلد. فتجد الأب يتفق مع أحد أبنائه على أنه يستدرج تلك البنت إلى مكان ما، يقومان بقتلها عشان يغسلوا شرف العيلة. يهديكم الله صحبه لكم أخي الحبيب أخونا أبو عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن هذا الولي يمكن أن يأخذ ابنته ويتويها يقتلها، ويقول لك عشان محدش يسمع بالموضوع ده ويخسر شرف القبيلة يعني. فقال له أحسن إليها. دعا النبي عليه الصلاة والسلام وليها وأمره أن يحسن إليها، ثم قال له فإذا وضعت حملها، وممكن يبقى بعد الوضع بفترة أو وجدت من يرضع ولدها أو ترضعه هي كما حدث مع الغامدية، قال فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما وضعت أتى بها وليها، ويغلب على الظن أن هذا الولي الأب، يعني جعلها تترك بيت الزوجية لوقوعها في هذه الجريمة وكذا، فسواء كان أبوها أو أخوها، الحديث لم يذكر، لكن يغلب على الظن أنه وليها أبوها. فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها، فشدت عليها ثيابها، يعني هذه سترجم. والرجل إذا رجم فعلى ظهر الأرض، لأن عورته جزء صغير من حجم جسمه من السرة إلى منتهى الركبة، فلو شد عليه إزاره فيكفي، لكن المرأة كلها عورة، طبعا يمكن باستثناء الوجه والكفين. ولذلك وهي ترجم يمكن أن تتكشف، فأمر بها فشدت عليها ثيابها. لماذا تشد عليها ثيابها وهي سترجم؟ حتى لا يتكشف منها شيء. سبحان الله، مثل المرأة وهي ميتة، إذا كان الرجل يكفن بثلاثة أثواب فإن المرأة تكفن بخمسة زيادة في الستر، وهي نازلة في القبر اللي بنزلها المحارم، الزوج أو المحارم، يعني ما في حد من الأجانب ينزل، دي ميتة طبعا. أنت لما تعمل مقارنات ما بين شرع ربنا هذا وما بين الواقع المرير الذي نعيشه، يعني امرأة سترجم يشد عليها ثيابها، والنساء بتتعمد كيف تتعرى وتتكشف في الشوارع وفي أماكن التعليم، الجامعات مثلا والأماكن العمل وهي موظفة، وفي طرق المواصلات، وشيء لا أقول يعني يكون فتنة للشباب بل ربما للشيوخ الكبار في السن، شيء عجيب يعني أن المرأة تصبح متكشفة متهتكة كاسية عارية. فأي دين هذا؟ حتى المجتمعات الكافرة قبل 50 سنة كان فيها حشمة وكان فيها ستر، يا أخي في نقاب كان موجود في المجتمع الغربي في أوروبا، والصور بيتنقلها المواقع على اليوتيوب وغيرها، فشيء عجيب. وهذه امرأة سترجم تشد عليها ثيابها. لماذا؟ حتى لا يبدو شيء من عورتها، لا من جسم ولا من شعر. سبحان الله العظيم. إيه والله سبحان الله العظيم. لكن الآن في بلاد المسلمين المضات والتهتك، والنساء كاسيات عاريات، وعلى الشواطئ عاريات عاريات. في بلاد المسلمين في شواطئ تسمى شواطئ العراة، تخرج المرأة وهي لا تلبس شيئا، تركت ثيابها في البيت أو الفندق. مجتمعات أي إسلام هذا؟ لكن في الإسلام امرأة سترجم تشد عليها ثيابها. في قصة غزوة بني قينقاع، لماذا قامت هذه الغزوة؟ لماذا أجل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع؟ لمجرد أن الصائغ اليهودي أراد أن يجعل امرأة مسلمة تكشف وجهها. شوف قضية النقاب والخلاف عليها عند المسلمين كم استغرق من أوقات ومحاضرات. لا، هذه منتقبة وليست من أمهات المؤمنين، حتى يقال النقاب على أمهات المؤمنين فقط. واليهودي كل همه أن يرى وجهها هو وأصحابه، وهي أبدا لا تكشف وجهها أمام الأجنبي. ثم ماذا؟ عمدوا إلى طرف ثوبها وهي جالسة فجعلوه بشوكة إلى رأسها، فلما قامت ظهر جزء من رجليها، انكشف شيء من ساقيها. سبحان الله. لمجرد أنه انكشف شيء من ساقيها خرت جالسة صارخة تقول وسوءتاه وإسلام. والمسلم من بعيد يسمع الصوت يأتي ويقتل اليهودي ويكر عليه رفقاؤه فيقتلوه. لماذا كل هذا؟ لأنه ظهر جزء من ساق المسلمة. لما بقارن ما بين هذه القصة وما بين السيقان في الوحل كما يقال، وأن المرأة الآن لا يبدو منها فقط يعني الساقان، لا، هي بتتعمد أن تتكشف بعد ما كان ظهور الساقين ما دون الركبة، صار فوق الركبة، صار الفخذ، وصار ما فوق الفخذ، وفيما يعرف بالمضات باللغة الأجنبية من جب وميكرو جب، وعلى رأي سيدنا الشيخ كشك وهباب جب. الهباب جب الله يرحمه سيدنا الشيخ كشك طلع بدل منه الهوت جب. هوت جب ده اللي بيبين المسائل، يبين الأندر، يعني حاجة مسلمة ماشية في الشارع كده. مش ممكن تكون دي مسلمة. لكن سبحان الله، نحن لا نكفر خلق الله، لكن أنا بقول لك يعني شوف، يعني اعمل مقارنات عشان تعرف قد إيه احنا ابتعدنا عن المنهج الصحيح. هذه المرأة التي جاءت تطلب أن يقام عليها الحد، إني قد أصبت حدا فأقيم عليه، وبعد ما وضعت وجاء بها وليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال خطيب، فأمر بها فشدت عليها ثيابها، فشدت عليها ثيابها، أي لفت ثيابها وربطت، لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف، لئلا تنكشف. ثم أمر بها فرجمت، أي بالحجارة، الرجم بالحجارة، وتكون حجارة ليست بالكبيرة ولا الصغيرة، وتظل في حفرتها، وينهال عليها طائفة من المؤمنين الذين حضروا إقامة الحد بالحجارة حتى تموت. فلما ماتت إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم على أمرها بأنها ماتت مسلمة، الذي أصاب حدا هذا مسلم ليس كافرا كما يزعم التكفيريون الخوارج قديما. فغسلت وكفنت وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقال الذي أصاب حدا أو أصر على معصية وقع في كبيرة يكفر؟ لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إقامة الحدود يعني تكون جوابر كما أنها زواجر، يعني تقام الحدود لتكون زجرا للآخرين عن الوقوع في مثل هذا، وهي جابرة لصاحبها كما في الحديث إن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، وفي الحديث من أصاب من ذلك شيئا فستره، من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذه الحدود دون الشرك. وفي كتاب الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعدما ماتت خرجت روحها وقاموا على أمرها من تغسيل وتكفين، أتي بها ليصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عليها ودعا لها دعاء الميت، وفيه الدعاء بالرحمة والمغفرة وكذا وكذا مما هو معلوم في دعاء الميت أو صلاة الجنازة. فسيدنا عمر رضي الله عنه يعني استغرب، كان ممكن هذه المرأة يقول لوليها صل عليها أنت أو كذا، أو لا يصلى عليها لأنها صاحبة كبيرة؟ فباستفهام من عمر، ومن حقه أن يستفهم، أو بغيرة منه، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ أي والزنا من كبائر الذنوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يغلب جانب الرحمة، وفعل هذا حتى مع المنافقين، لكن القرآن صوب له لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وسيدنا عمر اعترض وقال له: يا رسول الله صلي عليه وهو رأس النفاق، صلي عليه وهو منافق كذا. قال يعني: تخلى يا عمر، ابعد عني، وصلى عليه. فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله. ونزلت الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. في هذه المرة سيدنا عمر قال: طب دي زنت. يعني لا، في فرق يا سيدنا عمر ما بين النفاق والعياذ بالله الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وما بين من وقع في الذنوب ولو كانت كبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هذه كمان يعني لم تكن تحت المشيئة فحسب، هذه تابت وتوبة نصوح، وفيها يعني إصرار على إقامة الحد للتطهير من الذنب. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. جادت بنفسها وجاءت تطلب إقامة الحد، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام فرصة أن تعود وتضع حملها، وكان ممكن تلوذ بالفرار أو يسكت عنها، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام سيبحث عنها ويقول: أين التي جاءت؟ لا أبدا، لو لم تأتي لما بحث عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هي في توبة واستغفار طيلة فترة حملها حتى وضعت وحتى جاء بها إلى إقامة الحد عليها. لذلك في لمحة من لمحات الغيب التي أعلم الله عز وجل رسوله عليه السلام بحال المرأة، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني توبة واسعة، ما هي توبة فرد، إنما توبة 70 فردا لو قسمت على 70 كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم. ثم عقب عليه الصلاة والسلام بقوله: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ لأن العمر غالي، إنسان يعني عنده فرصة يعيش مثلا وهو يقبل إقامة الحد عليه وينتهي أجل وكذا. فسبحان الله، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أي هل وجدت أفضل من هذه الحال؟ امرأة جادت بنفسها لله عز وجل، أي هل وجدت أفضل من هذه الحال؟ امرأة جاءت فجادت بنفسها، يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من إثم الزنا، ما هناك أفضل من هذا؟ نعم، أرى الوقت قد انتهى، النصف ساعة المقررة، ولكن بقي في الحديث بقية، هذا في باب الشرح، ويبقى باب ما يؤخذ من الحديث. ففي الحديث فوائد كثيرة، ونجعل ذلك موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.